بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد.
في بداية الشروع بهذا العام الدراسي نفتتح بقراءة سورة الفاتحة لكل علمائنا ومن له حق علينا وأسلافنا الصالحين جميعا، أسلاف الأخوة الحاضرين وأيضا العلماء وطلبة العلم المدفونين في هذا المكان من آل الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. عليكم السلام. روى محمد بن يعقوب عن علي بن محمد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن علي بن أبي حمزة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تفقه في الدين، فإن من لم يتفقه منكم في الدين فهو أعرابي، إن الله يقول في كتابه: ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. جعلنا الله وإياكم من أهلها إن شاء الله. البحث في الموسيقى، وفي الحقيقة تتميم لبحث الغناء. وإحنا عندما لاحظنا يعني ما كان يضطرنا إليه المطلب من توسع في بعض جوانبه، وجدنا أن الالتزام بالمتن ربما يخل بمنهج البحث، فلعل الأنسب أنه نبحث الأمور قريبا من المتن، نلاحظ المتن، لكن الالتزام به كما كان سابقا في السنوات السابقة ربما يعني لا يكون له مناسبة واضحة بسبب طريقتنا في افتراضنا في الحقيقة بحسب الرؤية الأصولية التي بنينا عليها من لزوم استفراغ الوسع في الفحص حتى الاطمئنان بعدم الظفر بدليل مؤثر في المطلب، ولا نكتفي بمحض الظن. هذا هو بشكل طبيعي يجعلنا نتوسع في البحث، بحيث ربما هي كلمة واحدة في المتن احنا نبحثها مثلا 10 صفحات او بعض الاحيان 10 صفحات، فبعد ما راح يصير الحالة مناسبة لان يكون كلامنا بطريقة التعليق. المهم، وبناء على هذا المطلب احنا بحثنا الغناء بشكل مفصل، واضح أنه توجد مناسبة موضوعية بل حتى في النصوص والأدلة بين الغناء، بين حكم الغناء وحكم الموسيقى. فكانت الاستخارة من الله سبحانه وتعالى، خصوصا بعد يعني تنبه بعض الأخوة، الشيخ أسامة حفظه الله وكان نبهنا إلى هذه القضية، وجدنا أن الأنسب أنه نكمل البحث بملاحظة الموسيقى وأحكامها وشؤونها. هذا العنوان، عنوان الموسيقى، وإن لم نعثر عليه في النصوص الشريفة إلا أنه من العناوين العرفية المعاصرة الواضحة جدا، وبعد شدة وضوحها لا يبقى لنا غرض بتتبع جذور المفردة اللغوية. سيقد تكون مفردة ليست عربية أصيلة وإنما هي مثلا من اللغات الأخرى وإلى آخره، هذا الأمر لا أثر عملي له، بل ينحصر اهتمامنا بالتفقه في أحكامها وربما يتوقف ذلك على البحث في خصوصيات بعض أصنافها. قد نحتاج للبحث عن مثلا حقيقة الموسيقى التصويرية، الموسيقى منقول مثلا عن السيد الخوي، من يدري ايش قد النقل دقيق، انه يجوز الموسيقى الكلاسيكية هكذا يقال، او الموسيقى العسكرية، الموسيقى الحزينة مثلا الجنائزية كذا ما اشبه ذلك. فاذا احنا ربما يضطرنا البحث للخوف في ملاحظة بعض أصناف الموسيقى، أما أن نجي إلى أصل تعريف الموسيقى وكذا ما نشوف أكو حاجة إلى. وإذا أردنا ندخل هذا البحث هم على طريقتنا المفروض هم نوفي حق البحث، وهذا راح يصير خارج عن أغراض البحث، من أغراضنا التفقه. ومن ثم المهم سيكون ماذا؟ المهم سيكون ملاحظة ما يقتضيه معرفة الحكم الشرعي أو الوظيفة العملية من مقدمات استدلالية. على أي حال، لا ريب في أن الأصل في الأفعال هو الإباحة، ولا نخرج عن ذلك إلا بدليل، ولا نبني على الإباحة إلا بعد استفراغ الوسع في النظر في الأدلة والبحث عن كل ما يحتمل أن يكون له دخل في إثبات الحكم بالحرمة. صحيح. فإن عثرنا، فإن تم الدليل على الحرمة لزم البحث عن المعارف. إذا وصلنا إلى دليل واضح للحرمة ما ينتهي البحث، هنا راح نصل إلى مرحلة أخرى من البحث، وهي أن نبحث عن وجود معارض لدليل الحرمة. فإن ظفرنا بمعارض ولو جزئي، معارض جزئي يعني مخصص يقيد، لا مانع من ذلك، هذا أيضا معارض بمعنى من المعارض. فإن ظفرنا بالمعارض وأمكن الجمع بين دليل الحرمة ومعارضه اخترنا ما يقتضيه الجمع. فإن لم يمكن الجمع فعلى القواعد روح إلى المرجحات. فإن تم مثلا أحد الدليلين أخذنا به، وإلا تساقط متعارضا ورجعنا إلى الأصل، راح نرجع إلى الأصل. هذه في الحقيقة هي الحركة البحثية التي تنسجم مع المباني الأساسية الفقهية، وينبغي أن تكون منهجية البحث منسجمة معها تماما. شوفوا بعض الأحيان تصير المنهجية شكلية، تلاحظ بها أمور شكلية مو في عمق المضمون. مثلا أضرب مثال، مثلا يجي واحد يقول احنا يدرب نفسه أنه راح ينتهي إلى الحرمة ولو في الجملة، فيجي أولا إلى أدلة الجواز حتى يردهن، حتى يصير آخر المطاف بيان أدلة الحرمة والمختار. هذه قضية شكلية لأنه ما مرتبطة بواقع، يعني راح يصير المنهجية مو مرتبطة بما ينبغي أن يكون عليه المبنى في البحث. هو البحث ابتداء احنا بعد هذا أسسنا مسلمة عندنا مأخوذة أصول موضوع، هي أصول فقهنا بالحقيقة، أصول فقهنا. ففقهنا من يصير أصولي وملتزم بأسسه إيش راح يقتضي؟ يقتضي أولا إحنا عارفين أن الأصل العملي في أي مشكوك هو الإباحة البراء، فنحتاج إلى الدليل، الدليل الآخر الذي يكون في مقابلة. شنو الدليل الذي يكون في مقابلة في المقام محتمل أن يكون؟ هو الحرمة، ومن احتمل الوجوب احتمل الحرمة. فنبحث ابتداء، ايش راح يصير مقتضى البحث؟ انه ابتداء نبحث عن الحرمة، عن ادلة الحرمة. زين، اذا تمت ادلة الحرمة هل وصلنا الى النتيجة المطلوبة؟ لا، نحتاج الى ماذا؟ الى البحث عن معارضة. فاذا ظفرنا بالمعارض لابد ان نلاحظ النسبة بينه وبين دليل الحرمة، فإذا أمكن الجمع أخذنا به، ما أمكن الجمع بعد على القواعد، صحيح؟ فلهذا إحنا نحاول، والمفروض أنه دوما نلتفت يعني نوصي أنفسنا أن المنهجيات يعني هي الصياغات يعني خلينا نقول هندسة البحث، هذه الصياغات المنهجية هي قابلة لأن توجد بأن تحصل بطرق عديدة بأشكال عديدة، لكن أهم ما دام إحنا مرة غرضنا أن مثلا نكتب كتاب توضيحي نريد نوصل رؤية معينة، يصير الأغراض التوضيحية هي الأساس في المنهجية، يعني المنهجية مرتبطة بغرضك. مرة إحنا غرضنا بحثي، إحنا غرضنا بحثي، نريد نبحث، نريد نتفقه، صحيح لو لا؟ نريد نكون من مصادق قوله تعالى ليتفقهوا في الدين، مو هذا غرضنا؟ مو هذا هو يعني شعارنا الأول والتزامنا ومبدأنا الأساسي؟ فإذا هذا يعني ما يعني المهم يصير القضية ملحوظ بها الخصوصيات التفقهية، التفقه حركته بحسب مبانيه هكذا تقتضي، البناء الأول على الجواز، الخطوة الثانية فيه البحث عن دليل الحرمة، الخطوة الثالثة البحث عن معارضه، الخطوة الرابعة البحث عن ماذا؟ عن النتيجة المحصلة اللي تكون بين المتعارضين إن كان، أو نبني على رد كل مثلا ما يحتمل أن يكون معارضا، ثم بعد ذلك نوصل إلى النتيجة وهي مثلا بناء على الحرمة، أيا كان النتيجة، ما نريد الآن نستبق النتائج، لكن هو موقع البحث يعني خطة البحث تصير بهذا الشكل حتى يكون أصلا هو الأذهان وشحذها يكون هو بالاتجاه المنهجي المعرفي. احنا عندنا منهجية صياغية وعندنا منهجية معرفية، يعني بمعنى المناشئ الوصول إلى المعرفة والعلم. المنهجية الصياغية إذا انسجمت مع المنهجية المعرفية والأسس المعرفية في معرفة حقائق الفقه تكون هذه هي مناسبة جدا لما يقتضيه الحال. فلهذا إن شاء الله ستكون منهجيتنا بهذا النحو، أن البحث يقع في مراحل ثلاثة، وهي المرحلة الأولى في أدلة الحرمة بعد البحث عن الأصل، وما نحتاج أن نخصص له مرحلة خاصة، وواضح هذا بعد هو مفتاح البحث هنا. المرحلة الثانية في أدلة الجواز، المرحلة الثالثة في بلورة النتيجة النهائية بحسب معطيات البحث في المرحلتين السابقتين. نأخذ الحصيلة المرحلة الأولى في أدلة الحرمة إن شاء الله اللي هو بحث فيها طويل، ثم نأخذ حصيلة المرحلة الثانية أنه يوجد أدلة على الحلية أو لا، والموقف من الأدلة الحلية، ثم بعد ذلك نشوف مقتضى الجمع بين معطيات الأدلة الحرمة ومعطيات أدلة الحلية ماذا تقتضي، اللي هذه هي الخصصة للمرحلة الأخيرة اللي هي مرحلة أخذ النتيجة وقطف الثمرة، اللي بقدر ما إحنا نتقن المرحلتين السابقتين عليها تكون هي ميسرة جدا، تكون أيسر بقدر ما نتقن البحث ونستوفي حقه في المرحلتين السابقتين، ربما هي يصير المرحلة الثالثة مختصرة جدا. واضح إن شاء الله، والتوفيق من الله عز وجل. وهو هذا رسم مسار البحث، هذا يساعد بشكل كبير على المشاركة الفعلية والفاعلة بالبحث. يعني الإنسان هو من أول من يراجع يطالع يشوف شكو مصادر حديثة تكتب بالمطلب، يشوف شكو نصوص مثلا يحتمل أنها مرتبطة بالقضية. احنا هذا من أهم الأمور أنه نشترك في البحث، نخرج من الحالة التقليدية بأنه هنالك مثلا شخص هو يجمع المواد وإحنا مثلا بقية الآخرين المشاركين في البحث يكونون متلقين وناقدين فقط. هذا مفيدة، لا أقول أنها ليست مفيدة، ولكن هذه هواية أقل من المطلوب وما تنمي القابليات بشكل مناسب. تحمل مسؤولية البحث وملاحظة مقتضياته ومعطياته هذه هي لها أثر كبير في تنمية الملكات، ملكات التفقه. نحن صحيح كل مطلب بحثه عندنا هدف فيه هو بالخصوص الذي نتفقه به، لكن الهدف الأكبر هو أن ننمي عندنا ملكات التفوق. هذه كلها تجارب خبرات تصير عند الإنسان، هذا تنمي ملكاته بحيث هو تدريجيا يكون مؤهل لأن يطبق هذا المنهجية في البحث، يطبقها في أي مورد من الموارد، وهكذا تتكامل الأمور. واضح إن شاء الله؟ فبقدر ما الإنسان هو يبذل جهود ويتابع، لكن الأفضل أنه هو يتحرك ضمن المنهجية حتى لا يصير تشتت، يعني هو يفكر في جانب يتحرك ضمن المنهجية، يعني حتى لو يلتفت إلى أمور يأجلها، وين يصير؟ يصير من يصير وقتها أو يطرحها أو ينبه إلها، حتى لو ينبه إلها قبل إلقاء البحث، قبل كتابته أم بعد أفضل، هذا يكون مفيد أو بأي شكل مناسب. هنا وضعنا مجموعة من الآليات والأدوات للاستفادة، هم الوقت المناقشة مثلا بين الدروس، وحماته من خلال الكتابة في يعني مراسلة اللي هي ميسرة يعني في ضمنها الوسائل المعاصرة بحمد الله وإلى آخره، هذه الأمور موجودة، وإن شاء الله نشحن الهمة بأداء حق هذه المطالب. إن شاء الله هي من أوضح يعني مصادق التفقه في الدين في أمر عملي، وهل يسأل الناس عن مثل الحلال والحرام؟ بعد رواية مر عليكم المرحلة الأولى في النصوص المتضمنة لحرمة الموسيقى، وهي على طوائف. الطائفة الأولى ما ذكر فيه عنوان عام ينطبق على الآلات الموسيقية، وفيها عدة أحاديث. الأول ما رواه الكليني، واضح عنوان الطائفة. احنا ربما نظفر ببعض الأدلة العامة، هي تشمل كل الأدوات الموسيقية أو غالب الأدوات الموسيقية، عنوان عام هو ينطبق عليها، وعندنا ستأتي أدلة إن شاء الله لا خاصة ذكرت فيها عناوين معينة، عنوان أو أكثر من عنوان. الأول ما رواه الكليني رحمه الله عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى، يعني رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعن عدة وعدة من أصحابنا، يعني ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، يعني تلاحظون الطريق ثالث. نعم صراحة سي طريق ثالث أحسنت. عن عدة وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب، الطرق الثلاثة كلها تصل إلى ابن محبوب، عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الخمر فقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله عز وجل بعثني رحمة العالمين أو رحمة للعالمين ولأمحق المعازف والمزامير وأمور الجاهلية والأوثان. لاحظون التعبير رحمة للعالمين، هذا كان الهدف الأول، ثم أمحق المعازف والمزامير وأمحق أمور الجاهلية المعطوف على المعازف والمزامير أمور الجاهلية والأوثان، وأمحق الأوثان صارت آخر العناوين. وقال أقسم ربي، طبعا هي هذه الفقرة الثانية من الحديث ما لها علاقة بوعي بالمطلب، لكن احنا نريد نذكر النص كاملا حتى ما يبقى قلق عند الإنسان أنه قد يوجد شيء سياق. بعض الأحيان إحنا ندري أنه ماكو أثر، لكن هو كون أنه الإنسان ما مطلع على كل الرواية يبقى عند احتمال أنه يوجد في السياق ما يناسب، وربما أنتم تقولون أن توجد مناسبة، فكون الرواية هي أمامكم ربما يعني تنتبهون إلى شيء له مناسب. المهم قال أقسم ربي أن لا يشرب عبد لي في الدنيا خمرا إلا سقيته مثل ما شرب منها من الحميم يوم القيامة معذبا أو مغفورا له، نعوذ بالله، ولا يسقيها عبد لي صبيا صغيرا أو مملوكا إلا سقيته مثل ما سقاه من الحميم يوم القيامة معذبا بعد أو مغفورا له. نعوذ بالله. بعد أنه الطفل الصبي ما عليه تكليف إلى آخره. بعد هذه قضية، هذه الرواية موجودة في الكافي، طبعا موجودة في الوسائل في الجزء السادس من الكافي صفحة 396 بهذه الطبعة المعروفة. يعني السند تام، ليس لأن الطريق إلى ابن محبوب متواتر فقط وأن ابن محبوب من أصحاب الإجماع الذين أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، فهو وإن اختلف، يعني هي قضية أصحاب الإجماع، وإن اختلف في صلاحية إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه لإثبات السند، ولكن لم يختلف في كونه يرفع درجة الوثوق بالسند. والقضية لو كانت متوقفة على تشخيص حال أصحاب الإجماع لكنا بحثنا في هذه المسألة اللي هي من المسائل النفيسة في قلب الرجال، ولكن وجدنا أنه يمكن أن نستعيض عن الدخول المفصل في هذه المسألة لأنه ظفرنا بتوثيق لمن بعد ابن محبوب. ابن محبوب واضح من الأجلاء، طريق إليه أيضا متواتر، قلنا مع هذه الطرق بعد يصير تواتر اللي هي قريبة جدا، والكليني جمعهن وبيهن بعض الكبار الرواة والشخصيات، يعني بعد إذا هذا ما يصير تواتر بعد يعني هواية يصير أشعر الإنسان يصير عنده وسواس. يعني فالمهم خالد ابن جرير اللي هو يروي ابن محبوب عنه هو ظفرنا بتوثيق له، لو لم نظفر بتوثيق له وتوقفت القضية على البحث في أصحاب الإجماع لفصلنا القول في مسألة أصحاب الإجماع، ويعني بالحقيقة بحثنا مفصلا فيها ولكن لم نجد ضرورة لأن نطرح المطلب الآن، لأنه احنا على مبنانا أن البحث الرجالي لا نلج فيه إلا إذا توقفت عليه النتيجة والموقف في الرواية، أما إذا لم تتوقف بعد من نبحث في هذا المسألة. ابن جرير البجلي الكشي قال محمد بن مسعود قال سألت علي بن الحسن عن خالد بن جرير الذي يروي عنه الحسن بن محمود بالخصوص، ما احنا عندنا أكثر من خالد بن جرير، فقال كان من بجيلة أو بجيلة بجيلة الظاهر، وكان صالحا، فمن يعبر كان صالحا ظاهرها ماذا؟ توثيق، خلافا لسيدنا الأستاذ السيد التقي القمي رحمه الله الذي لم يكن يرى أن هذا التعبير يوجب الوثاق وأنه يكشف عن يعني يثبت الوثاق ولم يكشف عن صلاح الحال عموما وكذا، هذا احنا خالفناه يعني في حياته ونشوف أنه هذا من الوضوح أن من صلاح الإنسان أنه من أوضح شؤون صلاح الإنسان أنه لا يتعمد الكذب ويكون يعني موثوق مرتب ما يصير عنده بني بعد هذا مو صالح بعد هو بحنا قاعد نعالج كراوي، إحنا قاعد نعالج حالة كراوي مو قاعد نعالج حالة كمثلا الشخص اللي نصلي وراء جماعة أو نزوجه مثلا إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، هو قاعد يشرح عنه يقول هذا الذي يروي عن الحسن بن محبوب هذا صاحب الروايات فهذا صالح، لكن هو ما يمكن الاعتماد على كلامه لأنه مضطرب الحديث مثلا كلش خلاف الظاهر. المهم هذه القضية يبدو لأنها واضحة جدا، يعني سواء واحد يريد يستزيد لا بأس خدمته. إيش إحنا ما عندنا فرق بالعدالة، المهم نثبت الوثاقة واليصير كلامه معتبر حجة، يعني من يقدر نخالف، هو ربما يكون الأمر كما ذكرت، لكن إحنا ما عندنا غرض في إثبات العدالة. فإذا خالد ابن جرير هنا هم في المقام هو واضح الرواية هو ابن محبوب يروي عنه بعد يعني حتى نتأكد أنه هذا خالد بن جرير الذي يروي عنه الحسن بن محبوب في المقام روايتنا بالخصوص من يروي عن خالد بن جرير هو ابن محبوب ابن محبوب هم ينصرف عن الحسن بن محبوب هو المشهور يعني مو علي بن محبوب عادة فش راح يصير راح يصير من المؤكد أن خالد بن جرير لأن واضح أنه يوجد اثنان أو أكثر من واحد لأن يقول هذا الذي يروي عنه الحسن يعني في مقام التمييز فراح نعرف أن هذا الموثق هو نفسه هذا الموجود في هذه الرواية لأن هنا هو الرواية عن ابن محبوب صحيح فمن هالناحية أيضا ما راح يبقى عندنا أي غموض قد يكون إحنا ما نقدر ننتهي إلى اعتبار كل خالد ابن جرير لأنه هذا التوثيق خاص في من يروي عنه الحسن بن محمود لكن في المقام روايتنا عن الحسن بن محمود إذن بعد ما راح يبقى شبهة بعد ما راح نحتاج بحث أصحاب الإجماع وكذا في المسألة إضافة لقراء أخرى تذكر تقوي اعتبار خالد بن جرير تطلب من المطولات توجد بعض القراء المذكورة من نحتاجها وأما أبو الربيع الشامي إذن السند لحد الآن تام صحيح لأنه تواتر عن ابن محبوب ثم ابن محبوب عن خالد بن جرير خالد بن جرير هم تبين حاله بقى فقط عندنا أبو الربيع الشامي هذا الرجل هو موثق لقراء عديدة طبعا منها تعدد رواية ابن محبوب وابن مسكان عنه وهما من أصحاب الإجماع فإحنا بناء على ذلك المبنى رح يصير بس هذا المبنى ما بحثناه مفصلا وإن كان هو لا يخلو من أهمية يعني ربما نصل إليه نبني عليه يعني مضافا لكونه من أصحاب الصادق عليه السلام وإحنا عندنا بعض النصوص الرجالية كأنها توثق عامة أصحاب الصادق ولكن هذا أيضا هم مات فيه كلام وغير ذلك من القرائن إلا أن أهم القرائن لهذا هي بعد واضحة تصير تامة في المقام أنه من رجال تفسير علي بن إبراهيم فالرواية تكون معتبرة لأن رجال التفسير وثقهم هو علي بن إبراهيم رحمه الله وإحنا بنينا على يعني قبول توثيق العام لرجاله فصارت النتيجة أن الرواية بسندها كابرا عن كابر تامة إلى الإمام عليه السلام صارت الرواية حجة سند الحسن البحر واضح إن شاء الله وأما الدلالة فهي واضحة على الحكم فيها دلالة على الحكم وهذه الدلالة تامة على الحرم ما نحتمل بها كراهة واضح أن قاعد يجعله من أغراض الرسالة وسياقة صحيح هو يذكر رحمة للعالمين كذا لكن هذه أغراض مرتبطة بالله سبحانه وتعالى ورحمته يوم رحمتهم لازمة له من لطفه يعني لازمة عنه مو لازمة عليه كتب على نفسه الرحمة أحسنته ولكن ما يرتبط بالآخرين بالعباد الأمور الأخرى المذكورة كلها واضح من أشد المحرمات يعني الأوثان والخمر وكذا واضح مضافا لأن هو تعبير يعني حتى لو ما كان عندنا أي سياق أي كذا هو هذا التعبير أنه هو هذا بعث لأجل أن يمحق هذه الأمور يمحقها مو يواجهها يهذبها لا يمحقها المحق بعد واضح يعني المراد من عنده شنو بني احنا سمعنا غرض ذيك الكلية احنا الان بحثنا هنا انه هذه الرواية تدل على ان المعازف من اهداف الرسالة النبوية المحمدية صلى الله عليه وآله من أهداف رسالته أن يمحق المعازف أحسنت
هكذا يعني المعازف
أي جالش يمحق شنو يمحق شنو عنده في الشيء مثل الأوثان مدل على أنه يعني هي بغض النظر عن ما نعلمه من حرمة عبادة الأوثان أو الخمر ونعرف أنه هذا معناه هو أمر مرغوب جدا للشارع وممنوع عند الشارع، وهذا الحرمة، الحرمة مو إلا تصير بصيغة نهي. بعد مذنب من أدام تقدم السابقا، بعد أنتم مريد نثقل أسماعكم بتفصيل، يعني أذنب قرآن هذا واضح تقدم سابقا واضح. من يقول المعازف يعني ما يعني الاستماع، احنا بعدنا الآن بداية بيان المطلب، يعني بيان ذلك. طبعا احنا هكذا المدعى أنها تدل على الحرمة دلالة تامة ومطلقة، وبها يتم الدليل على حرمة مطلق الموسيقى بحسب هذا الروح، فلا يمكن الخروج عن ذلك إلا بدليل. أبدا حصل ولا بدون هذا يصير عندنا دليل عام، بعد يمكن أن يرد في موارد الشك. بيان ذلك أن الدلالة على الحرمة ظاهرة من بيان أن محق المعازف أحد أغراض إرسال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لا يناسب إلا الحق. وأما كون الحرمة لمطلق الموسيقى فهي ظاهرة من كلمة المعازف التي هي عنوان عام يدل على أداة العزف بصيغة الجمع، معازف جمع مفاعل صحيح، وهي مأخوذة من ماذا؟ من مادة العزف. وهذا الأمر يشمل عامة الآلات الموسيقية لا من حيث ذاتها أو ذاتها، بل من حيث ما تصدره من أصوات العزف الموسيقي. واضح إن شاء الله؟ فحيثيتها ماذا؟ من حيث وظيفتها النوعية، أنه هذه معازف يعني ماذا؟ يعني هي تصدر أصوات. فلو فرضنا أنا هذا غرضي أريد أوصل هاي النتيجة، فلو فرضنا تطورت التقنيات البشرية وصار عندنا أدوات عزف أخرى ما لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، فهذه ينطبق عليها عنوان المعازف صحيح، لأنه هو الضابط ما هي؟ أنها أداة عزف، هذا معنى المعازف، مو أنه المعازف إشارة إلى أمور معينة. مثلا قال الطنبور، المزمار، الدرف، هذا أيضا هي معازف بلا إشكال. لكن لو فرضنا صدرت أصوات الدرف من غيره، قد يتوقف البعض يقول إحنا عندنا تحريم الدرف، في لدينا تنقيح مناط وكذا وتوسعة وإلغاء الخصوصية للدرف حتى ننتقل. أما هنا هو العنوان المأخوذ هو عنوان أداة إصدار هذا الصوت العازف، العزف. فمن صار هذا الأداة هو العنوان عام، حتى لو وجدت له مصادق مستحدثة، هنا هو المهم، إذا وجدت له مصادق مستحدثة مثل هاي الأدوات البيانو أمثال، هل بعد واضح أنها معازف ما كانت موجودة هذه الأشياء، هذا حديثة تطور صار، ولكن راح تندرج تحت المعازف. واضح إن شاء الله؟ نجي خلينا نتأكد أن معنى المعازف ما هو، هذا بعد ببحث لغوي مفصل يعني إن شاء الله عالجه فيما يأتي، والحمد لله.